يا راغبا في كل علم نافع،
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن. هذا كتاب الله روح قلوبنا، خير الدروس تعلم القرآن. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد حمدا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، لك المنة من قبل ومن بعد. وأصلي وأسلم على سيدي وحبيبي وقرة عيني عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله، اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص والتوفيق والقبول والعون، إنك ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيا هلا بكم في هذا اللقاء المتجدد الذي نعيش وإياكم فيه مع كتاب الله تبارك وعز وجل. وكنا في اللقاء الماضي قد بدأنا الحديث عن سورة الطارق، وبدأنا الحديث عن قول الله تبارك وتعالى: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. وبينا المراد بالسماء، ومن بينا المراد بالطارق وأنه النجم الثاقب، وتحدثنا عن أقوال العلماء رحمهم الله الأولين في بيان معنى هذا النجم الثاقب الطارق، وتحدثنا عما ذكر بعض العلماء المعاصرين المهتمين بجانب الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. ولم نستطع أن نكمل الحديث وأنبه على نقطة يعني مهمة جدا عند كلامنا أو عند كلام بعضنا عن جانب الإعجاز العلمي في القرآن أو في السنة. أقول أيها المباركون، لا يشك أحد أبدا أن كتاب الله تبارك وتعالى يحمل في طياته الكثير الكثير من هذا الإعجاز العلمي الذي الله تبارك وتعالى يفتح على من شاء من عباده مع مرور الزمان شيئا من ذلك. فمثلا قبل 1400 سنة ما كان يعرف الناس معنى الكثير مما ذكر في القرآن الكريم وله تعلق واضح بحياة الإنسان وخلقه. فمثلا خلق الله تبارك وتعالى الإنسان على الأطوار المذكورة في القرآن، خلقه يعني ابتداء خلق النطفة، ثم ترقيه وتطوره إلى أن يصل إلى طور العلقة، ثم إلى طور المضغة مخلقة أو غير مخلقة. علم الأجنة بشكل عام، ما كان الناس يعلمون قديما أن ما ذكره الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم في هذه الآيات من سورة المؤمنون أو غيرها من السور هو ما يوافق ويطابق بحذافيره علم الأجنة الموجود الآن في زماننا، إلى غير ذلك من علوم الفلك وعلوم يعني الاجتماع وغيرها من العلوم التي حاول العلماء أن ينظروا في القرآن الكريم وأن يربطوا هذا الإعجاز العلمي بما في كتاب الله تبارك وتعالى. فإذا النقطة الأولى أنه لا شك أن هناك شيء في القرآن الكريم واضح، ونستطيع أن نقول أنه وصل إلى درجة اليقين اليقين أن هناك ترابط بين هذا الإعجاز العلمي وبين ما في كتاب الله عز وجل. الأمر الثاني أيضا لا نشك أن هناك أمور لا زالت من الأمور الظنية التي لم تصل إلى 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 درجة اليقين، مثل ما ذكرنا في اللقاء الماضي عن موضوع النجم الثاقب أو ما يسمى بالنجم النيوتروني الذي يحدث الانفجار الهائل فيكون نتيجة ذلك الطرق المستمر ووجود ثقب هائل، وجود ثقب هائل ينفذ إلى كل ما في الكون حتى يصل إلى الأرض. وبعد التحليل وجدوا أن هذه الموجات التي تثقب كل شيء تصل حتى إلى الأرض. أقول هذا الأمر لا زال أمرا ظنيا، ولا نستطيع أن نجزم يقينا أن هذا هو المراد بما ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه. الأمر الثالث لا شك أيضا أن هناك مبالغة عند بعض المتشوفين المتشوقين الناظرين في الإعجاز العلمي لربط كل شيء في القرآن بالإعجاز العلمي، ولا شك أن هذا خطأ، لأن بعض الأمور العلمية لم تصل أصلا علميا إلى درجة اليقين. فالمسارعة أن نربط ما في القرآن الكريم بها وأن نقول أن معنى هذه الآية هو هذه الفرضية أو هذه النظرية مباشرة، لا شك أن هذا خطأ. تخيل مع مرور الأيام يثبت خطأ ذلك الأمر الذي ذكر علميا، إذن أنت تخطئ كتاب الله عز وجل. فهذا التسرع وهذا التشوف إلى ربط كل شيء وتفسير كل شيء في كتاب الله على وجه الإعجاز العلمي أيضا من الخطأ. والوسطية هي الصواب، الإنكار المطلق خطأ والإثبات المطلق خطأ، وإنما التوسط هو الصواب. والحمد لله أصبح الآن هناك هيئات علمية يوجد فيها بعض العلماء الثقات الذين لا يتحدثون عن جانب الإعجاز العلمي في القرآن أو في السنة إلا بعد دراسة متأنية ومؤصلة، بل بفضل الله أيضا أصبح هناك الآن دراسات أكاديمية عليا ورسائل في الماجستير وفي الدكتوراه تهتم بهذا الجانب، وهي يعني دراسات ممحصة مدققة من قبل الباحث والمشرف وغيرهم من المناقشين تؤكد مثل هذه الجوانب. فنبقى في جانب الوسطية ولا نبالغ تلك المبالغات الشديدة. أرجو أن يفهم هذا الكلام وأن لا يؤخذ كلامي في الحلقة الماضية على إطلاقه. أقول مستعينا بالله، الله تبارك وتعالى بعد أن أقسم بالسماء وأقسم بالنجم الذي جعل له صفتان، صفة الطارق الذي يطرق ليلا وصفة الثاقب الذي يثقب بضوئه ظلام الليل، أخبر سبحانه وتبارك وتعالى بجواب القسم فقال عز وجل: إن كل نفس لما عليها حافظ. إن كل نفس لما عليها حافظ، لما ولما بالتخفيف وبالتثقيل، إن كل نفس لما عليها حافظ. شوف كيف أن الله عز وجل يقسم على هذه الحقيقة، هذه الحقيقة اليقينية، أن كل نفس خلقها الله تبارك وتعالى عليها من الله تبارك وعز وجل حافظ يحفظها. يقول الله تبارك وتعالى عز وجل: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. وإن عليكم لحافظين، هؤلاء كرام كاتبين. وقال سبحانه وتبارك وتعالى في أولئك الملائكة الذين يحفظون الإنسان من كل سوء ومن كل شر في هذا الملكوت، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وللحديث بقية إن شاء الله بعد الفاصل.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار.
فالتوبة ممحاة الذنوب وسبيل المغفرة والرحمة، بها تتنزل البركات وتبدل السيئات إلى حسنات. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: التوبة من أفضل مقامات السالكين، لأنها أول المنازل وأوسطها وآخرها، فلا يفارقها العبد أبدا ولا يزال فيها إلى الممات. وإن ارتحل السالك منها إلى منزل آخر ارتحل بها ونزل بها، فهي بداية العبد ونهايته، وحاجته إليها في النهاية ضرورية كما حاجته إليها في البداية كذلك. وحكم التوبة أنها واجبة على الفور من جميع الذنوب والمعاصي. قال النووي رحمه الله: واتفقوا على أن التوبة من جميع المعاصي واجبة على الفور، ولا يجوز تأخيرها سواء كانت المعصية صغيرة أو كبيرة. وللتوبة الصادقة شروط، أهمها أن تكون خالصة لله تعالى، فإن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه. ترك الذنب والإقلاع عنه بالكلية، ندم القلب على ارتكاب الذنب، العزم على عدم العودة، رد المظالم إلى أهلها أو طلب البراءة منهم، المبادرة بالتوبة قبل الغرغرة وقبل طلوع الشمس من مغربها. ومن أهم ما يعين المسلم على التوبة النصوح استشعار قبح الذنب وضرره، والتفكر في عواقبه الوخيمة في الدنيا والآخرة، التعرف على الله والتدبر في أسمائه وصفاته، مما يورث في القلب خشية وتعظيما له سبحانه، تذكير النفس بالموت والدار الآخرة، شغل الأوقات بالأعمال النافعة، اجتناب رفقاء السوء ومصاحبة أهل الدين والصلاح، مفارقة مواطن المعاصي، فالإقامة بها قد يجر إلى المعصية مرة أخرى، استدراك ما فات من حق الله إن كان ممكنا كأداء فوائت الصلاة والزكاة، الاستكثار من الحسنات وفعل الطاعات. فالله تعالى يقول:
إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين.
قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله. أيها الأحبة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، عدنا إليكم بعد الفاصل. وكنا نتحدث عن فضل الله وكرم الله الذي جعله لي ولك بل ولكل نفس منفوسة خلقها الله تبارك وتعالى، فقال: إن كل نفس لما عليها حافظ. إن كل نفس لما عليها حافظ، كل نفس عليها من الله تبارك وتعالى حافظ يحفظها، سواء أكان هذا الحفظ من كل سوء يحيط بالإنسان. بمعنى المتأمل في هذا الملكوت، كم هي تلك الشرور العظيمة التي تحيط بالإنسان في كل مكان، لو نظر الإنسان فقط إلى مجرد الهواء الذي يتنفسه، كم فيه من ملايين الميكروبات والجراثيم والفيروسات وغيرها من الأهوال التي لا تراها بالعين المجردة، ولا ترى إلا بالميكروسكوبات والأجهزة الإلكترونية التي تكبر آلاف المرات. كم في هذا الملكوت الذي يحيط بنا من هوام ومن آفات، ومن نعوذ بالله يعني جن يريد أن يؤذي هذا الإنسان فيتخطفه شياطين، والله تبارك وتعالى بفضله ومنه يجعل لابن آدم معقبات تحفظه من بين يديه ومن خلفه من أمر الله، يدفع عنك من السوء، يدفع عنك من البلاء، ما الله عز وجل به عظيم عليم. ويزداد هذا الحفظ وتزداد هذه الصيانة كلما كنت أكثر تحصينا لنفسك بالذكر الشرعي، فذاك الذي يتصبح مثلا ويتمسى بتلك التعويذات التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، من قالها لم يصبه شيء، سواء صباحا مساء أو عند نزوله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، تحصيننا لأبنائنا كما كان يحصن عليه الصلاة والسلام الحسن والحسين، أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامه ومن كل عين لامة. فكلما زاد تحصينك لنفسك ولمن حولك، كلما زاد حفظ الله تبارك وتعالى لك وحفظ هؤلاء الحفظة وإبعادهم أنواع الشرور عنك يا عبد الله. إذن هذا من حفظ الله الذي أقسم به أو أقسم عليه تبارك وتعالى هنا، إن كل نفس لما عليها حافظ. وأيضا من الحفظة أولئك الذين يكتبون أعمالي وأعمالك، وأقوالي وأقوالك، فقد أعطاهم الله تبارك وتعالى القدرة الكاملة، فلا تخفى عليهم شيء، لا يخفى عليهم شيء. فكل قول تقوله يا ابن آدم يكتب، وكل عمل تعمله يا ابن آدم يكتب، كما قال الله تبارك وتعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، يكتبون سواء عن اليمين عن الشمال، يكتب حسناتك يكتب سيئاتك، يكتب حسناتك أو يكتب سيئاتك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. انتبه، هذا الكتاب يحفظ، يغلق بانتهاء حياتك. إذا انتهت هذه الحياة وخرجت هذه الروح، أو فقد الإنسان أهلية التكليف، أغلق هذا الكتاب، فإن القلم يرفع عن ثلاث كما أخبر عليه الصلاة والسلام: النايم، المجنون نعوذ بالله، والإنسان الناسي، مرفوع عنهم القلم. أما ما دام أنك في طور التكليف، كل شيء يسجل عليك قول أو عمل، يغلق هذا الكتاب بخروج روحك. ثم إذا وقفت بين يدي الله عز وجل يؤتى كل إنسان كتابه، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا، اقرأ كتابك. الموفق السعيد، الله يجعلنا وإياكم منهم، ذاك الذي أخذ كتابه بيمينه. والخاسر الخائب نعوذ بالله من الخيبة والخسران، ذاك الذي أخذ كتابه بشماله ومن وراء ظهره. إذن وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. والله عز وجل يقول هنا في جواب القسم: إن كل نفس، كل نفس لما عليها حافظ. فانتبه لهذا أيها الإنسان، وإياك أن يغيب عنك. لما؟ لأن الحق تبارك وتعالى أقسم عليه، ولا يقسم الله عز وجل إلا على أمر عظيم ينبغي أن ينتبه له، ثم لفت الحق تبارك وتعالى أنظارنا جميعا إلى حقيقة أيضا من الحقائق الموجودة التي لا يستطيع الإنسان أن ينكرها، فدعا الإنسان إلى التأمل والنظر فيها، وإلى إعمال عقله وإدراكه ليستفيد من هذا الإعمال في إقباله على سيده وخالقه ومولاه. فقال تبارك وتعالى، لاحظ: فلينظر الإنسان مما خلق. يا أيها الإنسان، مؤمنا كنت أو عياذا بالله كافرا، انظر مما خلق الله تبارك وتعالى جسدك وحياتك، مما خلقك الله عز وجل. فلينظر، تأمل الإنسان مما خلق، أي ربي ومما خلق. قال عز وجل: خلق من ماء دافق. هذا الإنسان المخاطب بهذا القرآن خلقه الله تبارك وتعالى من ماء، وصفة هذا الماء أنه ماء دافق. دافق يعني يخرج بسرعة، سريع في خروجه. والمراد بهذا الماء هو المني الذي هو أصل خلق الإنسان. طبعا أصل خلقه بعد الخلق الأول، فالإنسان له خلقان، الخلق الأول من تراب وهو خلق آدم عليه السلام، أخذ الله تبارك وتعالى بكفه من تربة الأرض جميعا ثم خلق من تلك التربة آدم، آدم عليه وعلى نبينا أفضل صلاة وأتم تسليم، ثم نفخ فيه من روحه، قال له كن فكان آدم ذلك المخلوق، ثم جعل تبارك وتعالى نسله من سلالة من ماء مهين، جعل عز وجل نسله من سلالة من ماء مهين. هذا الماء لا يحترم عند الإنسان، فيه شيء من الإهانة عند الإنسان، لو جاء على ثوبه لتقذر منه الإنسان. ولهذا لما وقف أحد الوعاظ أمام ملك من الملوك وقال له عظني، قال أيها الملك تفكر في نفسك، فإن أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة، وأنت بين هذا وهذا، في ما بين مرحلة أن كنت ماء مهينا ومرحلة ستصبح جيفة قذرة مستقبلا، وأنت بين هذا وهذا تحمل في بطنك العذرة. هذه حقيقة الإنسان، حقيقة ابتدائه وحقيقة نهايته، بل وحقيقة وجوده الآن، أنه يحمل في بطنه تنقل من مكان إلى مكان العذرة، أعزكم الله وعز الله الملائكة الغائط. إذن خلق هذا الإنسان من ماء دافق. ثم يذكر الحق تبارك وتعالى حقيقة أخرى فيقول عن هذا الماء الدافق: يخرج من بين الصلب والترائب. تأمل يا عبد الله إلى 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 هذه الحقائق العظيمة التي يذكرها الحق تبارك وتعالى ويخبر بها عليه الصلاة والسلام قبل 1440 سنة، في وقت لا توجد فيه المختبرات العلمية ولا توجد فيه تلك الميكروسكوبات الإلكترونية وغيرها، ما في شيء من هذا، وما في شيء من التطور في علم الأجنة. فيخبر الله عز وجل أن أصل خلق الإنسان من هذا الماء الدافق الذي يخرج، هذا الماء الدافق، من بين الصلب والترائب. الصلب هو ذلك أو تلك الفقرات التي تسمى بفقرات العمود الفقري الموجودة في وسط ظهر الإنسان، وللحديث بقية إن شاء الله بعد الفاصل.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الملائكة خلق من عباد الله خلقهم عز وجل من نور وأوجدهم لعبادته وطاعته، فبحمده يسبحون ولأوامره مطيعون.
لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
وهم خلق كثير لا يعلم عددهم إلا الله تعالى، والإيمان بالملائكة أصل من أصول الاعتقاد، لا يتم الإيمان إلا به، وهو يتضمن أربعة أمور: هي الإقرار الجازم بوجودهم وأنهم خلق من خلق الله مسخرون، الإيمان بأسماء من ثبت اسمه منهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل وغيرهم عليهم السلام، الإيمان بأوصاف من ثبت وصفه منهم كما جاء في وصف جبريل عليه السلام بأن له 600 جناح قد سد بهم الأفق، الإيمان بأعمال من ثبت عمله منهم، فجبريل عليه السلام موكل بالوحي، وملك الموت موكل بقبض الأرواح، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور، وميكائيل موكل بالمطر، ومنهم الموكل بحفظ العبد في حله وترحاله وفي كل أحواله، وهم المعقبات الذين قال الله في شأنهم:
له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله.
ومن الملائكة حملة العرش ومنهم زوار البيت المعمور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فرفع للبيت المعمور، فسألت جبريل فقال: هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم. ومن الملائكة الكرام الكاتبون، وهم الموكلون بحفظ عمل العبد وكتابته من خير أو شر، فاحرص على سلامة إيمانك بالملائكة من كل شائبة، ومن عادى أحدا من ملائكة الله فقد صار عدوا لله. قال تعالى:
من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله أيها الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على سيدي رسول الله وأحييكم بعد أن عدنا إليكم بعد هذا الفاصل. وكنا نتحدث قبل الفاصل عن قول الله تبارك وتعالى في دعوته للخلق للتأمل والنظر في أصل خلقهم، في قوله عز وجل: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق سريع الخروج، يخرج من بين الصلب والترائب. الصلب والترائب، هذا الماء يخبر الله عز وجل بحقيقة يقينية ثابتة أن هذا الماء يخرج من بين الصلب والترائب. ما المراد بالصلب؟ الصلب قلنا هي فقرات أو العظام الموجودة في العمود الفقري الذي يوجد في منتصف ظهر الرجل، هذا يسمى بالصلب. فماؤه يخرج، هذا الماء تكونه وخروجه يمر منه. الترائب جمع تريبة، والمراد بها العظام التي بين الترقوة، عظام الصدر التي بين الترقوة، ترقوتين العظام الموجودة التي يسميها بعض علماء التفسير موضع القلادة. شوف، إذا لبست المرأة القلادة أين تكون القلادة؟ تقريبا في هذا المكان، فهي موضع القلادة. هذا الماء الذي أخبر الله عز وجل أنه خلق منه الإنسان، أخبر أنه يخرج من بين الصلب والترائب. هل المراد بهذا الماء والمراد بالصلب والترائب فقط ماء الرجل، وأن ماء الرجل هو الذي يخرج من بين الصلب والترائب، بمعنى أن هناك منطقة ما بين صلب الرجل وما بين ترائب الرجل، بينهما في المنتصف يمر فيها هذا الماء، ثم تكون عملية التجمع والتجهيز الأخير في الأنثيين، ثم يكون خروجه بعد ذلك دفقا من الرجل، أو أن المراد أن ماء الرجل المني، مني الرجل، يتكون في صلبه ويخرج بالتجمع في الأنثيين ثم يخرج بعد ذلك دفقا، وأن ماء المرأة يكون كذلك تكونه خروجه من عند ترائبها وهو ما بين صدرها أو موضع القلادة منها، ثم يخرج بعد ذلك منها. قولان لأهل العلم رحمهم الله ولأهل التفسير، فمنهم من رأى أن المعني هو ماء الرجل، وأن ماء الرجل يتكون ويمر ما بين صلبه وترائبه، ومنهم من قال المعني الرجل والمرأة، فإن للرجل ماء هو ماء المني، وكذلك للمرأة ماء، كما أخبر عليه الصلاة والسلام لما سئل عن المرأة تجد الماء، فأخبر عليه الصلاة والسلام أن عليها الغسل إذا رأت الماء. وقيل له: يعني أيكون للمرأة ماء؟ قال: نعم، فإذا علا ماء الرجل ماء المرأة أشبه أباه أو أعمامه، وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل أشبه أخواله. إذن هناك ماء للرجل وهناك ماء للمرأة، وكذلك في عملية يعني كونه ذكرا أو أنثى، إذا سبق ماء الرجل كان ذكرا بإذن الله، إذا سبق ماء المرأة كانت أنثى بإذن الله. إذن هناك ماء للرجل وماء للأنثى، فقالوا ماء الرجل يخرج من الصلب وماء المرأة يخرج ويتكون من الترائب. فهذان قولان لأهل التفسير رحمهم الله تبارك وتعالى، وللعالم المفسر الجهبذ العلامة الطاهر بن عاشور رحمه الله في 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 كلامه عن الإعجاز العلمي الذي أثبت هذه الحقيقة في كلامه في كتابه المحرر الوجيز، كلام جميل جدا، عفوا في كتابه التحرير والتنوير، كلام رائع جدا حول هذا المعاني وحول بيان الإعجاز العلمي، وتحقيق جميل جدا لكلام الأطباء في 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 خلق الإنسان من الصلب ومن الترائب. فليراجع وليراجعه طالب العلم وطالبة العلم ليزداد بإذن الله في كتاب التحرير والتنوير للإمام العلامة الطاهر بن عاشور رحمه الله رحمة واسعة. إذن المراد بالصلب كما قلنا حتى ننهي الموضوع هي تلك الفقرات التي في وسط ظهر الرجل وما يسمى بالعمود الفقري، والترائب هي موضع القلادة. إذن يقرر الله عز وجل هذه الحقيقة، يقرر الله تبارك وتعالى هذه الحقيقة لتكوين وبداية خلق الإنسان. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. ولاحظ لما يقول الله عز وجل فلينظر، هي دعوة أيها الكرام للنظر والتأمل. يعني الذين يعتقدون أن ديننا دين جامد ودين لا يدعو للنظر والتفكر والتأمل في هذا الملكوت، هؤلاء لا يعرفون حقيقة هذا الدين العظيم. هذا الدين العظيم يريد من الإنسان أن يعمل ذهنه وأن يحرك عقله للنظر في هذا الخلق العظيم، وأول ذلك خلقك أنت، وفي أنفسكم أفلا تبصرون كما قال الله عز وجل. فليتأمل الإنسان في أصل خلقه ثم ليتأمل في نفسه. دعوة للتأمل والنظر وتحريك العقل وعدم الجمود، هذا ديننا، هذه شريعتنا. وهذا فيه رد على أولئك العلمانيين الذين يعتقدون أن هذا الدين دين جمود ودين يدعو إلى الرهبنة، كما هي حال المسيحية الرهبانية التي يعني طرأت على تلك المجتمعات الغربية فكانت سببا في انتكاستها. فلما ثاروا وقاموا على دينهم وعلى رهبانيتهم وعلى تسلط رجال الدين الكنسي عليهم استطاعوا أن يرى النور والحضارة. فيدعو بعض هؤلاء العلمانيين أبناء المسلمين إلى 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 ترك دينهم وإلى نبذه وإلى الثورة عليه كما فعل الأوروبيين إن أردنا أن نصل إلى ما وصلوا إليه. أقول لا تخلط الأمور، فدين أولئك دين محرف، حرف حتى وصل إلى هذه الحالة التي تسلط فيها رجال الدين رجال الكنيسة على 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 كل مناحي الحياة، فصاروا يحكمون كل صغير وكبير، بل وحرموا على الناس العلم، حرموا على الناس العلم، واعتبر العلم لديهم هي الخطيئة التي أخرج الله بها آدم من الجنة، هكذا يقولون. حتى لما فكر بعض العلماء كغاليليو أن يقول بكروية الأرض وأشاع ذلك، أحرقوه في ميدان عام، أحرقوه أمام الناس في ميدان عام. ثم لما كانت بعد ذلك الثورة الفرنسية على الكنيسة وتحرر الناس من عبوديتهم للكنيسة، حصل ما حصل من هذه الثورة العلمية الهائلة في أوروبا. يقولون كذلك أنتم يا مسلمين، أنتم كذلك يا مسلمون، إذا أردتم أن تصلوا إلى ما وصلنا إليه من حضارة فانبذوا هذا الدين الذي يدعو إلى الرجعية والتخلف والجمود. نقول يا حبايبي ديننا ليس كدينكم، فديننا محفوظ بحفظ الله، وكل ما فيه يدعو إلى التأمل، وكل ما فيه يدعو إلى النظر، وكل ما فيه يدعو إلى إعمال العقل وإعمال الذهن، وكل ما فيه يدعو إلى التعلم. ويبين الله عز وجل أن العلماء ليسوا كغيرهم، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب لا والله، كلا لا يستوون، فالعالم غير. وشبه الله عز وجل العالم بالحي، وشبه الله عز وجل غير العالم بالميت، بل قال وقوله الحق إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما ازداد الإنسان علما ازداد خشية. فليس الحال كما يذكر هؤلاء الذين يريدون ضرب هذا الدين في مفاصله وإبعاد أبنائه عنه، ولله الحمد والمنة، بل هو دين النظر. فلينظر الإنسان مما خلق، ثم يأتيك بهذه الحقائق التي يؤكدها العلم الآن تأكيدا رائعا جميلا. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، ويؤكد العلم كما قلت هذه الحقائق بما لا يدع مجالا للشك أبدا. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، أسأله عز وجل باسمه الأعظم أن يعلمني وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعني وإياكم بما علمنا. أسأل الله عز وجل أن يريني وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا وإياكم الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم يا معلم آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم إنا نسألك أن تشرح صدورنا، وأن تنير بصائرنا، وأن تثبت قلوبنا على دينك حتى نلقاك، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، والحمد لله رب العالمين.
يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.